العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الكرام المعصومين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الخصيصة الأخرى وخاصية الأخرى لبحث الانسداد وبالدقة للمقدمة الأولى في الانسداد وهي العلم الإجمالي وملاحظة نسبته، حيث أنه منجز كبير قطعي برهاني لا يوازيه ولا يحاديه كما مر بنا في القوة والإحكام أي دليل حجة أخرى. يعني مثلا افترض دليل خبر الواحد الصحيح، لا ننظر إلى مجموع الأخبار، لا، مجموع الأخبار يرجع لنفس العلم الإجمالي. إذا نظرنا إلى الخبر الواحد، فقط خبر الواحد الصحيح كحجة استغراقية مستقلة حكم انحلالي، نفس طبعا الأفراد المنحلة مقصودي. وإذا نظرنا إلى الحكم الذي ينحل كمجموع رجع إلى العلم الإجمالي. إذا نظرنا إلى حجية خبر الواحد كجعل مجموعي من الشارع رجع إلى العلم الإجمالي، لا، إذا يعني الحكم المجموعي الذي سينحل إلى أفراد هذا يرجع إلى العلم الإجمالي. أما إذا نظرنا إلى الخبر الواحد، لا، المنحل من هذا الحكم من حجية خبر الواحد أحد الأخبار، أحد الموارد، أحد الأفراد المنحلة، ليست في الحجية بدرجة حجية هذا العلم الإجمالي بلا شك. هذا العلم الإجمالي قطعي برهاني، أدلته نفس الأدلة العقائدية، أدلة التراث كذا، ليس ظني قطعي، وليس قطعي بعد نظري، قطعي بنفس قطعية قوة أدلة القطعية للدين الحنيف. فليس إذن من الحجة الاعتيادية أصلا، ما يمكن أن يقايس ويعادل بخبر واحد، بل لا يمكن يقايس بخبر واحد مستفيض، بل لا يمكن يقايس بخبر واحد متواتر، بل لا يمكن يقايس بمجموعة أخبار متواترة. لماذا؟ لأن كلامنا الآن في مجموعة تراث. هذا العلم الإجمالي شيء كبير جدا، ليست مجموعة متواترات، ولا كل المتواترات تضاهي، ولا كل المستفيضات تضاهي، بل هو مجموع كل التراث. ليس بالشيء السه أصلا ما يمكن أن يقاس حين يدم خبر الواحد. دي النقطة مرت بنا، لكن أعيد أبينها بقالب صناعي آخر، لأن هذه النقطة التي سندخل فيها ما تتضح إلا إذا اتضحت تلك بزواياها الصناعية المتعددة، بقوالبها الصناعية المتعددة. لأن هذه النقطة الثانية اللي ندخل فيها بصراحة كبار غفلوا عنها، الآن ندخل فيها. إذا هذه النقطة السابقة ما تتضح بالدقة صناعية، ما تتضح هذه النقطة اللاحقة اللي هي طبيعة العلاقة بين هذا العلم الإجمالي وبقية الحجج الظنية. لذلك سموها ظنية. بأي معنى ظنية؟ يعني أحادها في أحد الموارد وأحد الأفراد ظنية وليست قطعية. ما يمكن مقايسته خبر واحد صحيح، شنو خبر متواتر واحد كيف ما يقايس؟ مجموعة أخبار متواترة ما تقايس به، كل الأخبار المتواترة أيضا ما تقايس به، لأن هذا مجموع أعظم من المتواتر. إذا فقط يعني فرزنا المتواتر عن بقية مجموعة الأخبار، كذلك مجموع المستفيض كله لو عزلناه عن المتواتر وعن الآحاد أيضا لا يقايس بهذا العلم الإجمالي ولا مجموع أخبار الآحاد. إذن هذا مجموع تراث كبير جدا، علم إجمالي هكذا قدرته، هذا قوته، إلا أن يتخلى الإنسان عن أصل الأدلة الاعتقادية. نعم يصير لا يستجيب لها، لا يذعن بها، لا يسلم لها، لك بحث آخر. أما وقد سلم بالأدلة العقائدية البرهانية أنه أن عقل البشر قاصر لا يهتدي، لابد خالق البشر هو يهدي البشر ويرسل رسل، وهذا الاتصال بين السماء والأرض لا ينقطع في زمن من الأزمان، لابد تكون الهداية دائما، الإنترنت متصل ما ينقطع تارة ويتصل أخرى. إذا هذه البراهين استوضحها الإنسان، براهين غفيرة كثيرة كل أتباع الديانات يقرون بها، إذا استجاب لها خب العلم الإجمالي ده يصير واضح بشكل قوي. العلم الإجمالي الكبير الأول أو العلم الإجمالي الكبير الثاني اللي هو قلنا أضيق دائرة في التراث. إذا صناعيا أصلا من لا ميزان علمي أن نقايس هذا العلم الإجمالي الكبير الثاني لو في دائرة الأخبار ودائرة التراث أقايس بخبر واحد أو خبر مستفيض أو خبر واحد متواتر، ما يمكن. هذا علم إجمالي كبير جحفل، هذا ذو عرض مطنطن. إذن هذا الفارق الصناعي لازم نلتفت إليه. إذن ما يمكن حينئذ، وهذا ما يمكن إلغاءه، هذا موجود، العلم الإجمالي موجود. السؤال عن كيف نفرغ الذمة من نبعدك بحث آخر، هو موجود. لأننا مثلا نقول بتقريب نزيله بالانحلال أو لا، لا لا هو موجود. هذا الانحلال الذي يدعى حتى لو كان انحلال حكمي، انحلال في مقام الفراغ، لا انحلال في أصل التكوين. أصل التكوين العلم الإجمالي الأول الكبير موجود، العلم الإجمالي الكبير الثاني موجود، ما يزول الفراغ منه، كيف هذا واحد آخر؟ لذلك مر بنا هذه النقطتين السابقتين، أن الظنون الخاصة، الحجج الخاصة، مقايستها مع هذا العلم الإجمالي الكبير، مقايسة أنها كأنها تقع في منطقة الفراغ من تنجيز هذا العلم الإجمالي، كأنها تفرغ، لأنها هي أصل التنجيز بيدها، أصل التنجيز هو في ذاك العلم الإجمالي، هي كأنها في منطقة فراغ. الفراغ عن هذا الإجمال من التكليف، من المداينة، نحن مداينون. هذه الظنون الخاصة توجد لنا مثلا امتثال ظني علمي ممضى كذا فلان، هل مقدار، هل مثابة، هذا لازم نلتفت له. هذه النقطتين التي مرت بنا سنحتاج إليهما ونفتقر إليهما في بحوث صناعية عديدة أخرى ستأتي في مباحث الانسداد، بغض النظر عن تبنينا لنتيجة الانسداد أو لم نتبنها. مقدمات بحث الانسداد عبارة عن هيكلة كاملة لعلم الأصول، علم الحجج. بصراحة يعني بحث الانسداد عبارة عن هيكلة فوقية مجموعية شاملة لعلم ببحث الحجج، بغض النظر عن النتيجة التزمنا بها ولم نلتزم بها، صرنا إليها أو لم نصر إليها. هي عبارة عن هذه المقدمات الخمس عبارة عن فهرسة لكل علم الحجج ولكل الحجج في العلوم الدينية، سواء في الفروع أو في العقائد أو في كل شيء. ولذلك سترون في تنبيهات الانسداد بحث عن العقائد، كيف الحجج الشرعية في العقائد، في علم الأخلاق، في التاريخ، في الأدب، في كل العلوم الدينية. اللطيف تنبيهات الانسداد بحثوا فيه كيفية الحجية الشرعية في كل العلوم الشرعية، سنأتي إلى ذكر كلمات الأعلام في ذلك. مما يدلل على أن بحث الانسداد يا أخوان لا يغرنكم من قال بحث عفى الدهر عليه وأكل وشرب وهلم جرى، لا لا لا، بحث الانسداد هو بحث كما مر التنبيه على ذلك أخطر من البحوث التي تقدمت والتي ستأتي. لما؟ لأن هيكل لكل مجموع الحجج، تقدر السيطرة أنت بغض النظر عن نتيجة سليمة أو غير سليمة، نفس المواد التي فيه المقدمة الأولى في نفسها كيف هي مادة صناعية، المادة المقدمة الثانية كيف هي قالب صناعي، المقدمة الثالثة الرابعة، بغض النظر عن تآلف المقدمات الخمس وإنتاج النتيجة الانسداد، بغض النظر عن ذلك، وحتى الذين لا يقولون بالانسداد لا يقولون أن النتيجة لا تنتج، تنتج تنتج قالت الأمر تعليقية أو ما شابه ذلك أو مقدرة أو يعني مثل ما تقول غطاء احتياطي، احتجاج احتياطي أيما كان. فإذا بحث الانسداد هيكلة لفهم حقيقة الحجج وكيفية الترابط الصناعي في مجموعها، وكيفية الترابط الصناعي في مجموعها، ليس ليس فقط الملكة العلمية والقوة العلمية والملكة الاجتهادية، الإنسان يفهم القاعدة في نفسها، يفهم المبحث الواحد، الفصل الواحد، الباب الواحد في نفسه، هذه درجة من العلم طبعا مهمة. درجة أخرى أقوى من العلم كيف تطبق هذا الباب، تراعي هذا الباب، هذه القاعدة في كل مورد مورد، هذه درجة مهمة. درجة أهم من هذا كيف تلاحظ العلاقة بين مجموع الأبواب في ذلك العلم، مجموع الأبواب في ذلك الكتاب من كتب أي علم. هنا إذا استطعت أن تلتفت وتبصر العلاقة العلمية بين الأبواب كنظام، هنا عندك هيمنة وسيطرة على العلم أقوى أكثر. هذا بحث الانسداد هو في الحقيقة هكذا، لملاحظة العلاقة بين أبواب الحجج كلها. المقدمة الأولى شلون بتلاحظون المقدمة الأولى، يعني المقدمات عبارة عن استعراض كل الحجج، هي المقدمات الخمس. إذا نرجع لا بغض النظر عن النتيجة، النتيجة أحد النتائج، نفس بحث المقدمات هو في نفسه ذو ثمرة عظيمة بغض النظر عن تلاؤمها وترابطها وانتاجها تلك النتيجة المتوخاة. فإذا هذا المطلب. الآن من باب المثال المقدمة الأولى التي نحن فيها، إذا المقدمة الأولى وهي العلم الإجمالي الكبير الأول أو العلم الإجمالي الكبير الثاني اللي هو أصغر شيئا ما دائرة من العلم الأول، ويسمى أيضا علم إجمالي كبير ثاني وليس صغير، صغير أو صغير إضافي بالإضافة للكبير ذاك، ولو صغر قليل يعني في نطاق دائرة التراث الحديث فقط، هذا العلم الإجمالي سواء الأول أو الثاني في دائرة التراث الثاني نسبته مع الظنون الخاصة، إذا مرة نسبة أنه مقدم رتبة درجة قوة وتلك تقع في كأنما امتثال له للفراغ عنه ولا تزيله موضوعا وإن أزالته مثلا حكما أو ما شابه ذلك. جيد، النقطة الثالثة التي نريد أن ندخل فيها اليوم، هذه النقطة الثالثة مهمة جدا 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 جدا، وصراحة غفل عنها كثير 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 من الأكابر، وإن لم يغفل عنها كثير 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 من الأكابر آخرين. النقطة الثانية الثالثة ما هي؟ بالدقة هذا العلم الإجمالي الكبير الثاني الذي هو في دائرة التراث، هذا عبارة أخرى نسميه عن عبارة أخرى نستطيع أن نسميه عن صحة الكتاب أو الكتب الروائية. أما الظنون الخاصة نستطيع أن نعبر عنها بتعبير صناعي صحة الطرق التي في الكتب، صحة الأسانيد التي في الكتب، صحة الأسانيد التي في الكتب، صحة الطرق التي في الكتب. إذن عبارة صناعية دقيقة. هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي اللي هو في التراث، إذا نريد قالب صناعي آخر له، هو نفس العلم الإجمالي قالب صناعي، بس نريد قالب صناعي آخر، المهم الإنسان يلتفت إلى محاذاة القوالب الصناعية مع بعضها البعض، ترجمة ومحاذاة وترجمة القوالب الصناعية مع بعضها البعض، الأطر الصناعية مع بعضها البعض، ترابط الضوابط الصناعية مع بعضها البعض. هي هذه طبعا درجة من الملكة العلمية أعظم وأعظم. نستطيع أن نعبر أن العلم الإجمالي بالتراث عبارة عن صحة الكتب. في ذكرنا في بحث حجية خبر الواحد، وربما قعدنا في شهر أو أكثر، شهر ونص لم يكن شهرين، ما الفرق بين صحة الكتاب وصحة الطرق وصحة الطريق؟ غفل عنه ذلك جل الأخباريين، يعني أخباريين لا أقول متعمقين، يعني غالب الأخباريين غير متعمقين. غفل عنه أيضا جل محدثي السنة. محدثي السنة الآن الصحاح العشرة أو الصحاح الستة أو الصحيحين خلطوا بين صحة الكتاب وصحة الطرق اللي في البخاري. صحة البخاري أبدا مو معناه في القرن الثالث والرابع والخامس والسادس، ليس معناه أنه صحة الطرق التي فيه. شوف الذهبي، الذهبي مو واحد سهل، الذهبي واحد متبحر، رغم أنه يقال عنده نزعات ناصبية وغيره فلان وفلان، طبعا كان معاصر لابن تيمية وممن كفر ابن تيمية، الذهبي لعلمكم هم ممن عاصر ابن تيمية وكفر ابن تيمية، كان متحامل شديد على ابن تيمية. وبغض النظر على كل، الذهبي متبحر في علم الرجال عند السنة ما فوق فوق، وهو أنا في حدسي يعني عنده نزعة جدا قوية لأهل البيت. صح الآن بتشوفون كلمات ناصبي وكذا، هذه أنا في تخيلي إن هذه غلاف، لأن الذهبي أنا كنت ما أريد أدخل في علم الرجال، لكن هي ما كان بس هاي فوائد تفيد. الذهبي في سير أعلام النبلاء ما أدري كم مجلد، هو أكثر يجوز أكثر من 10 مجلدات، ها يجوز 25 مجلد. هذا ما في ملف أسود من أصحاب السقيفة إلا ودعا فيه، حفظه فيه. كل عمليات اغتيال النبي صلى الله عليه وآله التي لم تنجح رصدها كلها هو، بس بعثرها نشرها في تراجم الصحابة، الفطن يقدر يجمعها. كل مخططات أصحاب السقيفة وبني أمية في عهد رسول الله الخفية كلها رصدها وجمعها. هذا شنو؟ هذا جدا تراث مهم، حتى أنه قبل 10 سنين النظام في الرياض راضي يطبعه، واحد من العائلة نفسه وهابي، بس هو يعني شو اسمه رجل دين من العائلة نفسها، قال شنو تطبعوا هذا في فضائح كل الصحابة وكل السقيفة فيه، إما تصفوه تماما أو ما ستطبعوا، لأن هذا يطبعون عنده كميات هائلة. المهم الحمد لله هو مطبوع سير أعلام النبلاء، حتى كتابة ميزان الاعتدال 4 مجلدات، هذا فيه كسر ضلع فاطمة، اسقاطها محسنة، رفس عمر لبطن فاطمة، بس كلها ناثرها نثر، كلها موجودة فيه، أنا شخصيا قرأتها فيه. يعني حقائق دامغة عجيبة فيه. هذا نفسه أربع مجلدات ميزان الاعتدال الذهبي. ولو يذكرنا هذه الروايات رويت في أواخر القرن الأول، مو تقول لي بعد القرن الخامس والسادس، رواة من أواخر القرن الأول رووا هذه الأمور. يضعفهم هذه تضعيف، بس المهم أنت تعترف أنه هذا رووا، الرواية مو من الآن، الرواية من ديك القديم. فيعني على كل أنا في تخيلي الذهبي، وحتى تصحيحه للحاكم النيسابوري المستدرك، تصحيحه وتضعيفه وتصحيحه اعتناء بكتاب الحاكم النيسابوري هو إحياء لكتاب المستدرك، وهذه لها خلفية مو عبط. على كل عندي بصمات كثيرة أن الذهبي عنده نزعة، ما أقول لك هو شيعي ولا أقول لك كذا، بس عنده نزعة شيعية خفية. وكثير من علماء السنة المحققين عندهم نزعة شيعية، لم يكن شيعة لكن عندهم نزعة شيعية قوية جدا، بس يخفوها أمام بطش النواصب. وحفظوا تراث كثير وحقائق كثيرة بحمد الله، مثل ابن أبي الحديد، رغم أنه كذا 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 لكن عنده نزعة، وهذه نكتة مهمة. وفي أنت تشوف في الشر، في الشر في أشر وفي أشر وفي أشر الشر، فبحيث ذاك اللي في شر مو كامل ينفر من الشر الشر، بالتالي دي نزعات نسميها. لذلك أهل البيت عليهم السلام حتى في المخالفين لا يكيلون المخالفين كيل واحد، يقول لا لازم تقسم درجات لكي تستثمر أنت لسبيل الحق من تستطيع أن تستعطف ولو بدرجة واحدة ولو بخطوة واحدة. وهذه الذكاء في السياسة الإلهية عظيم. على كل نرجع إلى نفس المطلب، حتى الذهبي مع استغرقنا في الذهبي بس هو تراث، حتى الذهبي لاحظوا اشتبه عليه الأمر بين صحة الكتاب وصحة الطريق، ظن أنه صحة البخاري يعني صحة طرقه، هذا مو هكذا المهم. حتى الحاكم النيشابوري اللي هو موصوف بأنه شيعي وهو حاكم كبير ينحافظ 50-100 ألف حديث عن ظهر قلب بمتونيا وأسانيدها، وعجيب بحمد الله حفظ فضائل أهل البيت في تراث السنة في أحاديث السنة. أيضا هو اشتبه لديه الأمر بين صحة الكتاب وصحة الطريق، هاي قضية صحة الكتاب وصحة الطريق الخلط بينها يا أخوان مع إجلالنا وإكبرنا للميزة النوري رحمة الله. الميزة النوري بحر طمطام في الحديث، نادرة في علم الحديث، قليل مثله. ليس معنى أنه معصوم وبعض آراء ما تنتقد، لا، لكن إجمالا هذه خاتمة المستدرك مثلا بحر طمطام في فوائد علم الرجال وعلم الكتب وعلم الحديث وعلم الدراية، علوم عديدة مرتبطة بالتراث، بحر طمطام. وكل ما واحد يطالع في الميزان النوري يستفيد فوائد عديدة من المواد الذي وقف عليها واستقصاها بغض النظر عن آراءه ونتائجه، نفس المواد تفيد الباحث شيء كثير. هو عنده دورة رجالية في المفردات حتى في خاتمة المستدرك، يستطيع واحد ينتزعها ويكتب كتاب رجالي آراء الميزة النوري، أو أغا بزرق بعد نفس الشيء من الذريعة يستطيع يستخلص آراء أغا بزرق في كل مفردات الرجال، لكن إلى الآن لم ينجز هذا العمل، لكن لو انجز كل شيء كلش مهم. يعني هذه أحد الكتب الموجودة في الخاتمة المستدرك، وأحد الكتب الموجودة في الذريعة. الذريعة ليس كتاب، الذريعة في الحقيقة كتب وعلوم، كما أن خاتمة المستدرك كما كذا كتب وعلوم جمعها في كتاب واحد، موسوعة واحدة، ولا هي كتب. كما أن البحار كتب، مو كتب لها مجلدات وأبواب، لا، كتب يعني علوم، هو حشد في موسوعة واحدة. لذلك اليونسكو قالت بأنه من نوابغ الشرق الأوسط قبل ربما 8 سنين، من نوابغ الشرق الأوسط الموسوعيين، عقلية موسوعية، المجلسي صاحب البحار، هي اليونسكو الأمم المتحدة، هو والخاجة صيدي الطوسي، وقالوا بعد خيام أي صاحب علم الرياضيات والفلك وكذا كذا، أن عقول موسوعية هؤلاء. فمقصود لما يقول موسوعة يعني في علوم متعددة مو علم واحد. المقصود يا أخوان، إذن كبار من الفريقين وقرون خلطوا بين صحة الكتاب وصحة، حتى الميزان النعيمي صار عنده خلط بين صحة الكتاب وصحة الطريق، من عبارات الكليني في مقدمة ديباجة الكافي، النائني رحمة الله عليه بنى على أن الكافي كل صحيح. النائني معروف مبدأ يذكر السيد الخوي في أول معجم الرجال. ميزة النور هم اللي هو يميل النائني في مباني في الحديث والرجال يميل شديد إلى الميزة النوري معروف. طبعا طبقة الميزة النوري شوية متقدمة على النائني، الميزة النوري من تلاميذ ميزة محمد حسن في سامراء، النائني تلميذ تلاميذ ميزة محمد حسن، لكن يميل إليه كثير في مباني في الحديث وفي الرجال وهل مجرى. الميزة النائني معروف، ف كليهما مع نوم الكبار طود وكذا بنيا على أن صحة الكافي صحة الطرق، ولكن حانه الكافي في ديباجته ليس يريد صحة الطرق في الكافي، يريد صحة الكتاب، صحة الكتاب غير صحة الطرق التي اختلط الأمر على إخباريه. كذلك الشيخ الطوسي في ديباجته على التهذيب أو الاستبصار لا يريد صحة الطرق، يريد صحة الكتاب. كذلك ابن قولاوي في كامل الزيارات والقمي في تفسيره لا يريد صحة الطرق، يريد صحة الكتاب. اختلط الأمر على السيد الخوي رحمة الله عليه مع عجلان للسيد الخوي ولكل الكبار، وهذا تعليم من كبار آخرين متقدمين في القرون السابقة يميزون بين صحة الكتاب وصحة الطرق. بس أمر صناعي صعب في علم الحديث، صعب في علم الرجال، صعب في علم الدراية، صعب في علم الأصول، صعب، لكن لازم نلتفت له. هنا أحد الضوابط، احنا بقينا في أكثر من شهر، شهر ونص الصغر أو شهرين أو شهر ونص، ضوابط كثيرة مرت بنا ذكرناها، الآن اليوم نذكر أحد الضوابط ومن أدقها وأهمها وأثبتها. ماذا؟ الفرق بين العلم الإجمالي بالتراث هو معنى صحة الكتب، وبين العلم التفصيلي بأن هذا خبر صحيح، ذاك خبر صحيح، ذا خبر ضعيف، ذا خبر كذا. طبعا بالنسبة لصحة الطريق هي صحة الكتب. مثلا الآن من باب المثال كتاب الاحتجاج، إجماع علماء الإمامية على أن الاحتجاج كتاب صحيح. يعني ماذا؟ يعني لدينا علم إجمالي أن في تراث أهل البيت ما يمكن أن نلغيه، ما يمكن. ومن يقول بذلك رد على الأئمة بتراث عظيم، علم إجمالي صغير طبعا بأن تراث أهل البيت موجود في الاحتجاج ما يمكن تركه. كتاب العياشي كثير منه مراسيل، هو في الأصل لم يكن مراسيل، هو في الأصل كتاب العياشي ليس مراسيل، الله يهدي أحد النساخ من باب الاختصار وفرة الأسانيد حذف كل أسانيد، يعني مو كل جل، لا أقول كل، 70% تقريبا، 70% من أسانيد العياشي حذفه أو 80%، لكن تفسير العياشي مجلدين. حتى السيد الخوي يقول قطعا عندنا علبة أنه هذا تراث أهل البيت فيه، الكتاب صحيح. لاحظوا صحة الكتاب يعني علم إجمالي بأن في كتاب العياشي تراث أهل البيت، علم ملزم، علم ولو صغير، هذا محدود فقط بكتاب العياشي، ملزم لنا، ما يمكن أن يمكن نرفع اليد عنه. من لا يكترث بكتاب العياشي بالمرة من رأس، ولو لا كل مراسيل الآن أصبح في مراسيل، هذا والعياذ بالله مو ترك خبر واحد متواتر أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، مجموعة من الأخبار المستفيضة يتركها، ودين قسم من الدين ترك أصلا، تخلى عن ربقة الدين. إذن مجموع التراث، ولو كذلك مثلا كتاب ماذا؟ كتاب من؟ كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي، ولو كله كثير مراسيل، في الجملة علم إجمالي موجود، صحة الكتاب يعترفون به. مثلا كتاب آخر من المراسيل بعض كتب الراوندي، الراوندي ولو من القرن الخامس تقريبا أو بداية السادس، كتاب مستطرفات السرائر، مستطرفات السرائر مراسيل، يعني باصطلاح افرض مباني السيد الخوي، باصطلاح مباني السيد الخوي هذا مراسيل. يعني على بعض المباني مستطرفات السرايا والفراسي، لكن لا أحد يقول بأن مستطرفات السرايا كل نحذفها من تراث البيت. هذا اللي يقول هذا مرق من الدين، يعني بعض أبواب الدين مرق من عندها أصلا. لما ها هذا معنى صحة الكتاب؟ إذا الكتاب مستطرفات السرايا صحيح الكتاب، يعني علم إجمالي بوجود التراث فيه، هذا معنى صحة الكتاب. أما تفصيلا العلم الإجمالي لأطراف 1000، 2000، 3، 500، 200 ما شئت، فقف على مثال من الأمثلة كله هذا واحد بمفرد ما أدري. شوف طريق صحة الطريق، لا شوف صحة الطريق، دس صحة الطريق خصوصيات هذه يسموها. إذا الفرق بين صحة الطريق وصحة الكتاب أن صحة الكتاب عندك علم إجمالي أقوى من صحة الطريق. لذلك مرارا كرارا مر بنا كلمات الأعلام الكبار المحققين أن صحة الكتاب عند القدماء أعظم بكثير من ماذا؟ من صحة الطريق. وهذا نكتة هي هذه، باعتبار أن صحة الكتاب يرجع إلى علم قطعي إجمالي وإجمالي، أما صحة الطريق شيء ظني، ظن وفرض، ولا يقايس القطع بالظن. أين الظن من القطع؟ أين الظن من القطع؟ لذلك الشيخ المفيد يقول من يعتمد على صحة الطريق فقط، أصلا هذا عبارات موجودة للشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي والحلبي، كل القدماء عباراتهم متقاربة. يقول من يعمل بصحة الطريق فقط، يعني من دون صحة الكتاب، هذا أدخل في الدين ما ليس فيه. تفتوا شلون؟ اما يعتمد على شو تعال، مو فقط خبر صحيح، عندك علم اجمالي بان هذا فيه تراث اهل البيت او لا، عندك قرائن قطعيه او لا، ما يكفي الظن فقط. لذلك هو معروف عندكم ومر بنا، ولا تنسون في الكفايه ينبه على ذلك، في الرسائل ينبه ان القدماء من الشيخ الصدوق الى الشيخ من الشيخ المفيد الى ابن ادريس لا يتبنون حجيه خبر الواحد الصحيح. يقول لابد خبر يولد الاطمئنان، العلم العادي العرفي يقصدون، مقصودهم هو هذا، يعني لابد تضم صحة الكتاب إلى صحة الطريق. من أهم القرائن التي يشترطوها الشيخ المفيد، السيد المرتضى، ابن إدريس، الطبرسي صاحب مجمع البيان، الطبرسي صاحب كتاب الاحتجاج، ابن إدريس، ابن براج، هاي كلهم كبار بينهم مو صغار، أعمدة المذهب 3 قرون. هؤلاء يشترطون ماذا؟ يشترطون ما يشترطون على أو على صحة الخبر أو اعتبار طريق الخبر، يشترطون قرائن أعظمها وأهمها صحة الكتاب. صحة الكتاب هذا يعني أنت لابد تلتفت أن علم إجمالي أنت ملزم حينئذ بالأخذ به بهذه الأطراف. أما صرف تعتمد على الظن يعتبره حشوية، صحة الطريق فقط حشوية. الآن كتاب، إذن وضع عبارة ملخصة أذكر لكم يا أخوان، أكثر الكتب المشهورة في القرن الثالث الرابع الخامس الروائية، يعني زمن الشيخ، قرن الشيخ المفيد والصدوق اللي هو القرن الرابع، قرن الشيخ الطوسي الخامس، قرن ابن إدريس السادس، هذا من الثالث إلى السادس، هذا قدر بعد ضيق ولا أوسع، هو حتى إلى الثامن التاسع المشهور هكذا. هذه الكتب صحيحة يا أخوان، مشهورة ده أقول، مو كل غير المشهورة. الكتب الروائية يعني لا يعذر ذمة من يتخلى عن كتاب من الكتب، غير صحة الطريقة اللي تقوليها، غير دعوة الإخباريين، غير دعوة السيد أخوي نفسه رحمة الله عليه في ابن قولوي في كامل الزيارات، أو في تفسير قمي، أو في كتب أخرى تلزم بها السيد الخوي، لا غير هالدعوة، وغير دعوة النائيني في الكافي، وغير دعوة النوري في الكافي، غير دي الدعوة. لا أقول صحة الطرق، أقول صحة الكتب. توحيد المفضل ما تجي تقول لي هذا مو كتاب روائي، شنو كل الطائفة تلقت أنه كتاب روائي، كل الطائفة، مو أنا كيفي بكيفي، علم إجمالي موجود. توحيد المفضل هكذا، المزار لابن المشهدي هكذا، مو من الصحيح مثلا أنا من السيد الخوي رحمة الله عليه قبل تراب أقدام خدام السيد الخوي، بس مو صحيح اللي يقول لي جعفر النشدي ترجمته ما ادري شلون، بس هذا الكتاب متلقى من تراثه البيت ولا مراسيل، ومن هالقبيل كثير كثير يا اخوان. مزار الشيخ المفيد كله مراسيل، مزارين عنده، مزار كبير، بس تلقت الطائفه ان هذا في علم اجمالي بالتراث ما تقدر تتركها. تقول لي هاي الروايه مرسله، ونعم مرسله، بس ما تترك كل المرسلات، علم اجمالي موجود. كتب القرن الثالث الى السادس لاستفاضه الروايات ولاجل حفظ التراث، هم ما سعفهم الوقت كثيرا، ما يذكرون الاسانيد. نفس الشيء الطوسي في كتبه او في التهذيبين يقول انما ذكرت الطرق لان لا يقولوا مراسيل، ولا الطرق اكثر من هذا. الصدوق لاحظوا عباره نفس الشيء في الفقيه، الكليني في 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 الكافي نفس العباره، يقول عندنا طرق كثيره بس من باب ان تخرج عن المراسيل ليتوهم واحد كذا نذكر بعضها لا كلها. فدي الكتب يا اخوان، هذا اهميه البحث الانسداد لما يلتفتون الى اهميته، اني اعلمك بان علم اجمالي موجود بالتراث، ملزم انت ماخوذ بعناق زمام رقبتك ونحرك في هذا الشيء. اذا العلم اجمالي شيء مهم، ولا لن يتم البحث ان شاء الله الجلسه القادمه. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.